خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: وقل رب زدني علما. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. روى البخاري عن معاوية أنه خطب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها المسلمون، في شهر رمضان، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، سأبدأ بمواضيع تبين التلازم بين الإسلام وأسس الفضائل والمحاسن. ومن أجل الفضائل والمحاسن العلم والأخلاق والطهارة والحرص على الوقت وحسن استثماره والتعاون على الخير بكل أبوابه. وقد وجدت من الأهمية بمكان أن أبدأ بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ تنزيله لهذا الدين ورسالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتنويه بالعلم، فقد أنزل في أول آية نزلت من كتاب الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحيث وجد الإسلام الصحيح انتعش العلم وانطلقت أنشطته، وحيث وجد الجهل دل ذلك على البعد عن الإسلام ومناهضته. ولذلك نجد أن الذين يرتدون لباس الإسلام من أعدائه اليوم، والذين يرفعون راية لا إله إلا الله، تجد أن العدو الألد لهم إنما هو المؤسسات التعليمية. ولذلك تجد أنهم يستهدفونها بالقص والتدمير. ولا بد أن أشير إلى مسألة مهمة قبل أن أخوض في الموضوع المتخصص بالعلم، فأقول هما متلازمتان: العلم يثمر التقوى، فإن لم يثمر التقوى أثمر الشقاء، لأن بين العلم والتقى ضرورة التلازم. فعلم بلا تقى شيطان رجيم، وتقوى بغير علم تخبط وضلالة. عبادة بدون علم لا شك أنها ستوقع صاحبها في كثير من المبطلات. فكم من حاج حج بدون علم فعاد مأزورا بدلا أن يعود مأجورا، وكم من صائم صام وهو لا يعلم حدودا وضوابط الصوم، أفطر وهو لا يدري. وكذلك علم بلا تقوى يدفع صاحبه إلى الجرأة على دين الله وإصدار الفتاوى المضللة والمخربة والمدمرة. كثيرون ممن لبسوا زي العلم وخلت قلوبهم وتصرفاتهم عن ضوابط التقوى فضلوا وأضلوا وعاثوا بفتاواهم في الأرض فسادا. لا بد بادئ ذي بدء أن أقول العلم فيما عرف به هو إدراك الشيء على حقيقته، والعلم علم شرعي يعرفنا على عقيدتنا وعباداتنا وضوابط معاملاتنا وأحكام الحلال والحرام في تصرفاتنا، وعلم أعم من ذلك يعرف الإنسان على حقائق الأمور، سواء فيما يتعلق بالطبيعة أو الصحة أو مكونات هذه الطبيعة وخصائصها، أو ما يتعلق بالهندسة والطب والصيدلة والقانون وغير ذلك. فهناك علم مهم وضروري نصحح به أمور دنيانا وحياتنا وعلاقاتنا، وهو فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على الأمة أن تحقق توافر هذا العلم فيها، فإن لم تسع إلى ذلك أثمت، وإلا استأثر بالأجر من تفرغ لذلك. كل العلوم مطلوبة منا، إلا أن علما من العلوم هو فرض عين، هو العلم الذي يصحح عقيدتك ويصحح عبادتك ويصحح المعاملات التي تمارسها. فالمرء الذي يقدم على صلاة وهو لا يعرف أحكامها لم يصلي، وهو مقصر في شأن نفسه، مقصر في صلاته، مقصر في عبادته. وإن دخل رمضان وهو لا يعرف أحكام صيامه فهو آثم ومقصر، وعليه أن يتدارك نفسه وأن يسعى لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادته التي هي في هذه الأيام يمارسها في كل يوم. فكم سمعنا من إنسان صائم أفسد صومه ببعض المفسدات وهو لا يدري ولا يعلم أنه قد أفسد بذلك صومه. والجهل في البلد الإسلامي ليس عذرا، أما الجهل بالنسبة لحديث عهد بالإسلام في بلاد الكفر فقد يلتمس له العذر ريثما يجد الفرصة ليتعلم. أجل إن تصحيح عقيدتنا وتصحيح معاملاتنا وتصحيح عباداتنا كل ذلك يتطلب منا الحرص على العلم بمقدار ما نمارس من تلك العبادات. أنا ليس لي مطلوبا مني الآن أن أتعلم الحج ولما يفرض علي، ولكن إذا وجب علي الحج وتوفرت أسبابه فإن علي قبل أن أسافر إلى مكة والمدينة لأداء مناسك الحج والزيارة أن أتعلم أحكام الحج والزيارة وأن أتفقه في ذلك كله، فلربما وقعت في مخالفات جعلت عبادتي كلها باطلة، والبطلان في الحج مشكلة خطيرة وعواقبها سيئة. وكذلك في الصلاة، وكذلك في كل معاملة تقدم عليها، إذا أردت أن تتزوج فعليك أن تتفقه في أحكام الزواج، في أحكام المعاشرة وما يترتب عليها، وفي حقوق الزوجية والواجبات المتعلقة بكل من الزوجين والحقوق التي يملكها والتي تحق لكل من الزوجين إلى آخر ما هنالك مما أوجب الله علينا في حياتنا الزوجية. وكذلك في البيع والإجارة والرهن، كم من الناس يشاركون شراكة لا أصل لها في الشرع، توقع صاحبها في بطلان في المعاملة، والله تعالى حرم علينا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة وجه من الوجوه التي تصحح بها المعاملة. وينبغي أن يدرك المرء أصول التعامل الصحيح والتجارة الصحيحة ليرتفع شأن هذا الإنسان، ليكون عند الله تعالى من المقربين باسم تجارته. فالتاجر الصدوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن التاجر الذي يتخبط في معاملته فيقع في المعاملات الباطلة وقع في محذور قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إنه أمر محرم حتى وإن صادف المعاملة الصحيحة. إن العلم إذن في ميزان الحكم الشرعي إما أن يكون فرض عين، وهو أن يتعلم الإنسان ما يمارسه من أمور دينه بعد أن يتعلم عقيدته ويتعلم الأشياء التي يصحح بها حياته اليومية. وهناك تلازم بالنسبة للعلوم الأخرى الكونية بين مقتضى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وبين ضرورة تعلم هذه العلوم. فالخلافة هي تلك المهمة التي عهد الله تعالى بها إلى الإنسان أن يقوم أن يبني هذه الأرض على النحو الذي يحقق مصالح الإنسان ويبرز مدى عناية الله عز وجل وحكمته في خلق هذا الكون. إن تعلم العلوم الكونية أمر مهم وعلى جانب من الضرورة بمقدار ما نحتاج إليه من تلك العلوم التي نستطيع بها أداء مهماتنا في هذه الحياة وتحقيق مصالحنا فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، عهد الله إليه بإعمار هذه الأرض وباستثمارها، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما الفرق بين الإنسان والحيوان في هذه المسألة حتى خصص التسخير للإنسان؟ الإنسان قادر على التعلم فهو يستثمر الأرض بكل مكنوناتها، أما الحيوان فهو لا يستفيد إلا مما فطر عليه وتوجهت غريزته إليه من استثمار في هذه الأرض. هو يستدفئ بالشمس ويشرب من الماء ويأكل من البرسيم، ولكن العلم إنما اختص به الإنسان ليستطيع أن يستخرج الكنوز هذه الأرض ويستفيد من خصائصها ومن أسرارها، لأن الله استعمره فيها واستعمركم فيها. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيها المسلمون، إن هناك من يحاول أن يروج للجهل باسم العلم، فيجعل الجهل قرينا لترك الدين والتدين قرينا للجهل، لأنه يريد أن يضيف إلى جهله جهلا. هذا هو الجهل المركب. الذين يدعون العلم من خصوم الدين إنما هم الجهلة،
جهلا مركبا، والإسلام هو الذي رعى النهضة العلمية التي غدت أوروبا فيما بعد نهضتنا وقبل أن نتخلى عن شريعتنا وديننا. كانت أوروبا قد استفادت من نهضتنا العلمية التي نشأت في أحضان ديننا وفي ظل النهضة الإسلامية والحضارة الإسلامية، حتى إذا تخلى المسلمون عن دينهم تمكن أولئك أن يستثمروا العلم بشكله الحسن وشكله السيء، والشكل السيء هو الذي يسيطر اليوم على ساحة الكرة الأرضية من خلال سوء التصرف الذي نراه من قوى البغي والعدوان في هذه الأرض. أيها المسلمون، أؤكد على مدى التلازم بين العلم والتقى، فعالم ليس فيه تقى هو إنسان خطير على دين الله وعلى خلق الله، وعابد لم يقم عبادته على أسس علمية عباداته يغلب أن تكون باطلة لا تقربه إلى الله شر ونقير. مجالس العلم مجالس عبادة، ومجلس العلم خير من عبادة 70 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد وقوم يذكرون الله وقوم يتذاكرون الفقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، أما الذين يذكرون، طبعا لا يذكرونه وهم جهلا، يذكرونهم كانوا على مائدة مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يذكرون الله يسألون ربهم فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وهؤلاء يعلمون الناس ويتعلمون، وإنما بعثت معلما وهو أفضل. مجلس العلم هو أفضل من مجلس الذكر، لأن مجلس العلم يولد مجلس الذكر، لكن مجلس الذكر ليس بالضرورة أن ينتج مجلس علم. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل من شهر رمضان الذي أظلنا شهر إقبال على المعرفة، شهر إقبال على القرآن، شهر إقبال على العلم والفقه والدين والعلوم بشتى أنواعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.